بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الأربعاء 25 شهر شوال سنة 33,400، في شرح المنظومة البرهانية في علم الفرائض، ونسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وأن ينفعنا بهذا الشرح. المنظومة البرهانية ناظمها هو الشيخ العلامة محمد بن حجازي ابن محمد الحلبي الشافعي المعروف بابن برهان، وهو فقيه أصولي نحوي صرفي جدلي، أي هو بارع في هذه العلوم وناظم. توفي ابن برهان رحمه الله سنة 500 للهجرة، يعني هو تقريبا من طبقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب توفي بعده بسنة، وبذلك ما تنسون وفاة ابن برهان، لأن الشيخ توفي سنة 600. وابن برهان من أهل حلب الشهباء، حلب المناضل اليوم، الأبية التي تناضل الظلم والطغيان والزندقة والعداء للإسلام، فنسأل الله عز وجل أن ينصرها نصرا مؤزرا، هي وباقي المدن في الشام الحبيبة التي ينبغي أن تكون معقلا للسنة وليس معقلا للرفض، والله المستعان. ابن برهان رحمه الله له ترجمة في كتاب أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء في المجلد السابع صفحة 21، من صفحة 21 و100 إلى صفحة 33 و100، للعلامة راغب الطباخ. راغب الطباخ رحمه الله المتوفى سنة 70,300، هو مؤرخ حلب. سوف أبدأ بالمنظومة، سوف أقرأ المقدمة ثم نعود ونشرح الأبيات بإذن الله عز وجل. قال الناظم رحمه الله: قال محمد هو البرهان، حمدا لربي منزل القرآن، الواحد الفرد القديم الوارث، وشارع الأحكام والموارث. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول العربي أحمد، إذا في خلاف أذكر، على الرسول القرشي أحمد. إيه نعم، القرشي هنا في شرح ابن سلوم، في الشرح قال القرشي، وفي النظم العربي، في نسخة العربي. طيب، تقرأ هكذا وهكذا: على الرسول القرشي أحمد وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان، وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا، وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. تصرف لضرورة الشعر، مذاهب نوع من الصرف لا كما هو معلوم، لكن هنا صرفت من أجل ضرورة الشعر. وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى، لذا بالاتباع كان أولى. كذا عندكم؟ لا سيما والشافعي موافق، لا سيما تخفف وشدد بغي باس، لا سيما والشافعي، لا سيما والشافعي موافق. أنا عندنا والشافعي، لا التشديد يأثر على الوزن، لسيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق، وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية، بلغت في اختصارها موضحة، محررا أقوالها منقحة، سميتها القلائد البرهانية. هي عندي القلائد، جائز هذا وهذا، رجل يعني جائز إذا اعتبرناها مفعول به ثاني بسمى تكون بالنصب، وإن اعتبرناها على الحكاية يعني أراد العنوان أراد أن يحكي العنوان فتكون بالرفع. إيش عندكم؟ عندكم بالضم. طيب يعني هو أراد أن يحكي العنوان كيف؟ أي بين قوسين، ينبغي أن تضع بين قوسين. صحيح، عندكم بين قوسين؟ ما شاء الله محقق. هذا شرح من العثيمين يعني محقق على النسخة الخطية. سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية، والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. إذن بهذا البيت، بهذا البيت انتهى من المقدمة. وتلاحظون أن ابن برهان رحمه الله متأثر بالرحبي، متأثر بالرحبي، الرحبي قبله طبعا، وهو أراد أن يختصر. الرحبية أكثر من البرهانية، البرهانية هي 12 و100 بيت، الرحبية أكثر 176 و100 بيت، يعني أكثر. الرحبية أكثر من البرهانية بزيادة أكثر من 60 بيت، 76 إذا 60 بيت، يعني الرحبية فيها زيادة أكثر من 60 بيتا على البرهانية. فبالنسبة لطلاب العلم لا شك تفضلون البرهانية لأنها أقل أبياتا. أيضا البرهانية فيها ميزة ليست في الرحبية، البرهانية ذكر فيها أبوابا في الفرائض ما ذكرها الرحبي، لم يذكر الرحبي وذكرها ابن برهان. وأيضا فيها ميزة أخرى، الاختزال والاختصار، يعني مسألة ربما يذكرها الرحبي في 3 أو 4 أبيات يذكرها هو في بيت واحد أو بيتين كما سيأتينا. إذن هنا ميزات في البرهانية مطلوبة، الاختصار والشمول، ذكر أبوابا أخرى ما ذكرها الرحبي، وكذلك أيضا قلة أعداد أبياتها. لكن الرحبي يعني لو جئنا من حيث النفس الشعري والعذوب الشعرية، الرحبي أعذب، القصيدة الرحبية المنظومة الرحبية أعذب من المنظومة البرهانية والله أعلم. وهذا لا يعني أن المنظومة البرهانية يعني جافة، لا، فيها برضو عذوبة لكن ذاك أحسن والله أعلم. قال محمد هو البرهاني حمدا لربي منزل القرآن، البداية بالحمد كما هي عادة المؤلفين وكذلك الناظمين في العلوم يبدأون بالحمد، كقول ابن مالك مثلا قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، وغيره كثير في المنظر يعني في النظم كالتأليف يبدأون بالحمد. ثم قال الواحد الفرد القديم الوارثي وشارع الأحكام والموارث. الواحد من أسماء الله الحسنى بالإجماع، وهو الواحد القهار. الفرد ليس من أسماء الله، لم يثبت هذا اسم لله عز وجل، ولكن هو بمعنى الواحد، ويحكى حكاية الفرد فهو بمعنى الأحد، قل هو الله أحد. إذن الفرد حكاية. القديم أيضا ليس من أسماء الله، وهو بمعنى يغني عنه الاسم الأول، ولأن القديم هو المتقدم على غيره ولا يلزم أن يكون أولا، فلا فليس هذا من أسماء الله ويغني عنه الأول، كما قال عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء. والقديم لا يعطي هذا المعنى كما في قوله سبحانه وتعالى حتى عاد كالعرجون القديم، فالقديم كما قال أهل اللغة المتقدم على غيره ولا يلزم أن يكون أولا. الوارث فيها خلاف، هل هي من أسماء الله أو ليست من أسماء الله؟ الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله ذكره من أسماء الله في كتابه المعروف الذي شرحناه القواعد المثلى، وذكر أنه أخذ هذا الاسم الوارث من القرآن. أما في كتاب الشيخ سعيد بن وهف القحطاني فإنه ما ذكر هذا الاسم الوالي، وهو قد ذكر في المقدمة أنه عرض الأسماء التي ينتخبها ويختارها على الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، فما أقره الشيخ أثبته وما نفاه الشيخ أو لم يعرفه نفاه لم يثبته. فإذا على رأي الشيخ بن باز الوارث ليس من أسماء الله، والسبب في ذلك أن اسم الوارث هكذا لم يأتي في القرآن الكريم، يعني ما ذكر هذا الاسم مفردا الوارث كالواحد مثلا أو كالواسع، لا ما ذكر مفردا، وإنما ذكر بصيغة الجمع، وذلك في ثلاث آيات من القرآن الكريم. الآية الأولى في سورة الحجر في قوله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، إذن الوارثون. وفي سورة الأنبياء عن زكريا عليه السلام قال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وفي سورة القصص قوله تعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. إذن في هذه الثلاث الآيات تلاحظون الوارثون الوارثين الوارثين. فهل يؤخذ اسم الوارث من هذه المواضع أو لا يؤخذ؟ هذا محل اجتهاد. وإذا ترددنا في إثبات الاسم لله عز وجل بالنص كما في هذا النص فإن الأصل هو العدم في هذا الباب، الأصل هو العدم والتوقف. ومن هنا يتبين لنا أن مذهب الشيخ ابن باز أرجح من مذهب الشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع في هذا الاسم. طيب إذا كان ما ليس من أسماء الله إذا يحكى عن الله عز وجل حكاية، وشارع الأحكام هذا أيضا حكاية. وفي الشرح نقال الشارع المبين والموارث هذا من براعة الاستهلال، لأن المنظومة في هذا الموضوع موضوع المواريث، فالله عز وجل قد شرع الأحكام عموما لخلقه وشرع أحكام المواريث خصوصا لخلقه. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد، أحمد ممنوع من الصرف، ولكن هنا هل صرفه؟ لا، أبقاه على إلا إذا كان وصلت هذا البيت الذي بعده أحمد، الألف هذه الإطلاق وضع عليها فتحتين عندي، وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. الآل يعني إما أن يراد به أتباعه على دينه إلى قيام الساعة، وإما هم بنو هاشم قولان للعلماء، والأول أظهر وأرجح أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه إلى قيام الساعة. ولكن إذا جاء ذكر الآل في بعض المواضع فلا يراد به بنو هاشم، كما لو قلنا الآل في الزكاة مثلا في تحريم الزكاة فإن الزكاة محرمة على النبي وعلى آل النبي، هنا لا شك المراد بهم بنو هاشم مثلا وأزواجه أيضا. وبعد فالعلم يقول وبعد فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض، العلم بالفرائض يقول من أفضل العلم ولا يعارض في ذلك أحد من الناس. لماذا؟ لأن العلم بالفرائض له أهمية عظمى، فهو نصف العلم واعتنى به السلف عناية فائقة. ولذلك هنا شرح ذلك ووضحه في قوله في البيت الذي بعده إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. هذا الخبر رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول علم ينتزع من أمتي، أخرجه ابن ماجه، وهو حديث ضعيف. وعلى كل حال الأحاديث التي جاءت في هذا الباب، باب الثناء على علم الفرائض، وهي أحاديث ضعيفة. وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع، هذا كما في الحديث المتقدم، أول علم ينتزع. إذا كان هذا العلم، إذا كان علم الفرائض ونصف العلم، والعلماء شرحوا ذلك، شرحوا مع نصف العلم، قالوا لأن العلم إما أن يكون متعلقا بأحكام الدنيا، وإما أن يكون متعلقا بأحكام الآخرة، إما الدنيا وإما الآخرة، والفرائض متعلقة بأحكام الموت. إذن هذا نصف العلم، علم متعلق بك أيها الآدمي مدة حياتك، وعلم متعلق بك بعد موتك. العلم الذي هو متعلق بك بعد موتك هو الفرائض المواريث. كيف نفعل بالآدم إذا مات؟ كيف نقسم أمواله؟ وكيف يكون ميراثه؟ إذن هو نصف العلم بهذا الاعتبار، والله أعلم. وهنا في ترجمة محمد بن يوسف الفريابي، شيخ البخاري وشيخ الإمام أحمد بن حنبل، أحد الثقات من تلاميذ وأصحاب سفيان الثوري، يقول الفريابي رحمه الله، محمد بن يوسف الفريابي يقول: رأيت في منامي كأني دخلت كرما فيه من أصناف العنب. كرما أي دخل بستان عنب. يقول: كأني دخلت كرما فيه من أصناف العنب، فأكلت من عنبه كله غير الأبيض. يقول: أكل من كل العنب، من جميع الأصناف، إلا العنب الأبيض ما أكل منه. يقول: غير الأبيض فلم أكل منه شيئا، فقصصتها على سفيان الثوري، على شيخ سفيان الثوري، فقال له سفيان، وعبر له هذه الرؤية، قال له: تصيب من العلم كله غير الفرائض، فإنها جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب. سبحان الله، هكذا قدر الله للفريابي. قال: تكون علامة، تكون عالم في كل العلم إلا الفرائض، الله عز وجل ما يعطيك فيها، لأنه لم يأكل من العنب الأبيض. في الرؤية عجيبة، سبحان الله، التعبير الرؤية شيء عجيب، إلهام. يعني شوف كيف الثوري رحمه الله كيف عبر الرؤية، قال: تتعلم إلا الفرائض، لماذا؟ هي جوهر العلم، كما أن العنب الأبيض جوهر العنب. يقول الراوي: فكان الفريابي كذلك، لم يكن يزيد النظر في الفرائض، على علمه وفضله وحديثه العظيم وثقته وديانته وورعه، ما كان يزيد النظر في الفرائض. سبحان الله. هذه القصة ذكرها المزي في تهذيب الكمال في ترجمة الفريابي في المجلد 27 صفحة 59-60. يقول ابن برهان رحمه الله: وفيه، أي في علم الفرائض، للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. صحيح، ما كان مذاهب للصحابة. زيد بن ثابت له مذهب، أبي بن كعب له مذهب، عبد الله بن مسعود له مذهب، عبد الله بن عباس له مذهب، علي بن أبي طالب له مذهب. إذن في مذاهب للصحابة، ولكن الشافعي رحمه الله، والشافعي هو الذي يتبع في الفقه هؤلاء العلماء الناظمون كالرحبي وابن برهان، الشافعي اختار، والجمهور معه، اختاروا مذهب زيد بن ثابت، اختاروا مذهب زيد بن ثابت الأنصاري. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على زيد، وذكر وقال عليه الصلاة والسلام عن زيد بأنه أفرض الأمة، أي هو أعلم الأمة بعلم الفرائض. ولذلك الراحل ماذا قال؟ قال: بما حباه صاحب الرسالة من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. طيب، إذا كان العلماء اتبعوا زيد رضي الله تعالى عنه، وزيد كان إماما عظيما، عبد الله بن عباس من تلاميذه، ولذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وتوفي في خلافة معاوية، لما دفن في قبره وقف ابن عباس على شكل القبر أثناء الدفن وقال كبير وأثر، قال هكذا يذهب العلم. لما دفن زيد قال هكذا يذهب العلم، أي بموت العلماء رضي الله عنهم أجمعين. يقول ابن برهان ومذهب الإمام زيد أجلى، يعني أوضح المذاهب الموروثة والمنقولة عن الصحابة، لذا بالاتباع كان أولى. اتبعوا لأنه واضح، ولأن النبي زكى زيد، لا سيما، ولا سيما هذه كلمة يجوز فيها التخفيف والتشديد، وهي كلمة منبهة على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها. جيد، يعني تقول مثلا أنا أحب وأحترم الطلبة ولا سيما زيد، يعني نبهت على أن ما بعد سيما أولى بالذي قبلها، أولى بالحكم يعني مما قبلها. يقول لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق، يعني هذه أيضا من قبل ثانيا، يعني الشافعي هو إمامه في الفقه وإمام أدراكه في الفقه، وافق زيدا في اجتهاداته وفي أقواله في الفرائض. والإمام الشافعي رحمه الله عالم من الأعلام، ولد 50 و100 وتوفي 400 في مصر، توفي في مصر. يقول رحمه الله وهذه منظومة محتوية على أصوله، أي على أصول علم الفرائض، بها منطوية، إن هذه الأصول موجودة في هذه المنظومة، بلغت في اختصارها موضحة محررا أقوالها منقحة. صدق في ذلك، هو لا شك أنه ابن برهان رحمه الله يعني يقتفي أو اقتفى أثر الرحب، ولكنه تميز عنه بأشياء كنت ذكرتها في المقدمة في أول الكلام. وقوله هنا يعني هنا وصف منظومته بأشياء، الاختصار والوضوح والتحرير والتنقيح، أليس كذلك؟ بلغت في اختصارها موضحة محررا أقوالها منقحة، إذن وصفها بالاختصار. الاختصار هو الإيجاز، وهو ما قل لفظه وكثر معناه. وهل وفى بهذا؟ وفى بهذا؟ لا شك ولا ريب. طيب، موضحا أي الوضوح، وهذا لا شك موجود في المنظومة، منظومة واضحة ليس فيها تعقيد ليس فيها غموض، وفى بهذا أيضا. ثم قال محررا، التحرير يعني التهذيب بالأقوال، بحيث أنه يختار القول الصحيح ويترك الأقوال الضعيفة. جيد، وهو كذلك إن شاء الله في منظومته، حرر مذهب الشافعي وذكر أيضا أبوابا ليس من الشافعي. منقحا، التنقيح التنقية والتصفية في الألفاظ والعبارات، ليس فيها حشو كثير أو تكرار، إذن هذبها ونقحها، هذبها أي هذب أقوالها واختار القوي والصحيح، نقحها أي في ألفاظها ليس فيها حشو ليس فيها تكرار. هل وفى بذلك؟ الظاهر. يقول سميتها القلائد البرهانية، بالتخفيف من أجل الوزن، والأراد العصر تكون إيش؟ البرهانية، البرهانية. سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية، وهذا يفيد أن التسمية أطلقها على المنظومة بعدما فرغ من نظمها. والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل، يعني دعا لنفسه ودعا للمشتغل بمنظومته. وهذا ترغيب للطلبة للاستفادة من المنظومة. ثم ذكر المقدمة وفيها البحث الأول الذي يبحثه العلماء الفرائض، وهذا البحث هو المعروف عند العلماء علماء المواريث بالحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتعلقة بتركة الميت ما هي، يأتي إن شاء الله تفصيلها وبحثها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.